قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الذي يعود لكم بعد شهر رمضان، برنامج لماذا أسلموا. وقد تضاعف ظمأنا إلى أن نتابع رحلات الهداة والمهديين الذين عرفوا الطريق إلى الله. إنها قافلة العائدين إلى الله، قافلة الذين يؤمون كلمة التوحيد والنور، قافلة الذين يتطهرون بعبق الإسلام العظيم ويدخلون دوحة القرآن، فيكون القرآن لهم إطارا يحكمهم ونبراسا وقبس ضوء يتهدون به في مسيرة الحياة. موعدنا اليوم مع مهتد أو مهتدية جديدة، فيرجينيا جراي هنري. فيرجينيا جراي هنري التي أسلمت ونطقت بالشهادتين وتسمت باسم عائشة عبد الله. ما قصة هذه المرأة وما حقيقة الأسباب التي جعلتها تقبل الإسلام دينا وجعلتها تقبل على هذا الدين العظيم وجعلتها تغير اسمها القديم وتتسمى باسم السيدة عائشة؟ فيرجينيا جراي هنري كانت واحدة من أشد المعجبات بشخصية السيدة عائشة. تصاحبنا في الإطار والصورة صورة عائشة عبد الله أو فيرجينيا جراي هنري الأمريكية التي أعلنت إسلامها ونطقت بالشهادتين. على هامش هذه القصة العجيبة التي نعيش معها هذه اللحظات، وهي تقترب من الإسلام وهي تبارح تقاليد وأعراف الكنيسة البروتستانتية وتستقبل عبق الإسلام لينفذ في صدرها ورئتها ويمنحها مساحات من الحركة ومساحات من الطمأنينة ومساحات من الزاد الروحي الذي تتعرف إليه للمرة الأولى. ظاهرة استلفتت نظر المراقبين، وينبغي بادئ ذي بدء قبل أن نتابع عائشة عبد الله أو فيرجينيا جراي هنري في رحلة هدايتها، ينبغي أن نناقش هذه الظاهرة وأن نقلبها على كل وجه. ظاهرة إقبال الغربيات على اعتناق الإسلام، إقبال الغربيات على اعتناق الإسلام. إحصاءات كثيرة ظهرت، ومن واقع هذه الإحصاءات فهمنا مثلا أن معظم من يعتنقون الإسلام في ألمانيا في العقدين الأخيرين من النساء، وأن عددا عظيما وهائلا من النساء يعتنقن الإسلام في أمريكا وفي أوروبا. ظاهرة إقبال الغربيات على اعتناق الإسلام. كتبت الصحفية أسماء زغلول في صحيفة اللواء الإسلامي تحقيقا صحفيا ضافيا حول هذه الظاهرة. لماذا أقبلت الغربيات على اعتناق الإسلام برغم أن الميديا الغربية والآلة الدعائية الغربية لا تفتأ تشوه صورة الإسلام والمسلمين، ولا تفتأ تحاول أن تلوث نبع القرآن بمزيد من العكار حتى تقيم حاجزا بينه وبين الناس؟ وبرغم كل هذه الجهود الإعلامية التي تحتشد لها الميديا الغربية، فإن قرار الهداية يذيب هذه الحواجز الصفيقة وينفذ في القلوب. وبرغم أن الميديا الغربية في شرائح واسعة من البث المسموع والمرئي، حاولت أن تصم موقف الإسلام من المرأة بالخصوص بالتنقص والزراية والاحتقار. بالمناسبة يصاحبنا في الإطار غلاف كتاب شديد الأهمية بعنوان سر إسلام الأمريكيات، وصاحبة هذا الكتاب أستاذة متخصصة في علم الكهنوت وهي كارول أنوي. وكما ترون غلاف الكتاب أمام حضراتكم، ولا بد قبل أن نتطرق لظاهرة فيرجينيا جري هنري أو عائشة عبد الله أن نرى حقيقة هذا الكتاب، لأنه التي كتبت هذا الكتاب كما ذكرنا أستاذة في علم التربية والإرشاد المسيحي، أستاذة متخصصة في علم التربية والإرشاد المسيحي. كارول أنوي وقعت لها حادثة شخصية، وهذه الحادثة الشخصية جعلتها تقف وقفة مع نفسها، وكانت حافزا لها لأن تكتب هذا الكتاب. كان لها ابنة تسمى جودي، وابنتها كانت شديدة الارتباط بتعاليم الكنيسة، وكانت لا تفتأ تذهب إلى الكنيسة بين الحين والحين، لكن الأم كارول أنوي مؤلفة هذا الكتاب الأستاذة المتخصصة في علم الإرشاد والتربية المسيحية فوجئت أن ابنتها بدأت تطرح أسئلة من نوع غريب، ثم فوجئت بابنتها وهي تقوم بالتحضير لرسالة الماجستير تقتني كتبا تعرف بالإسلام، ثم فوجئت بابنتها تعتنق الإسلام دون أي مقدمات. إن كارول أنوي الأستاذة الكهنوتية المتخصصة في علم الإرشاد المسيحي طرحت سؤالا، لماذا أقبلت ابنتها على اعتناق الإسلام وابنتها كانت مداومة في حضور محاضرات الكنيسة، وكانت مداومة في الاستماع إلى المحاضرات اللاهوتية التي كانت تلقى في رحاب الكنيسة، لماذا أقبلت جودي على اعتناق الإسلام؟ إن كارول أنوي تقول: يا ترى هل كان الخطأ مني أنني لم أعرفها بالديانة المسيحية على حقيقتها، أم أن هناك عوامل جاذبة في صلب الثقافة الإسلامية والقرآن والسنة جعلت جودي تقبل على هذا الدين وتختاره في نهاية المطاف معتنقا ودينا؟ إن كارول أنوي تقول: القضية لا تخص ابنتي جودي التي اعتنقت الإسلام على رغم مني، ولم تستشرني في هذا القرار، ولم تخطرني بمقدماته، لكن القضية تطال شريحة كبيرة من الأمريكيات يقبلن إقبالا عظيما على اعتناق الإسلام لأسباب متفاوتة ومختلفة. هذا الكتاب تأنسون فيه تحليلا ل53 شخصية نسائية اعتنقن الإسلام، يتفاوتن في الثقافة، ويتفاوتن في المنشأ، ويتفاوتن في البيئة المكانية التي نشأنا فيها. 53 تحليل ل53 شخصية نسائية أقبلن على اعتناق الإسلام. إن كارول أنوي في هذا الكتاب تطرح أسئلة كثيرة، تقول إن عمر الإسلام في أمريكا ليس عمرا كبيرا، وموجات هجرة المسلمين إلى أمريكا بدأت سنة 1875، إذن أمريكا في حساب الزمن والتاريخ حديثة عهد بالتعرف إلى الإسلام، فما السبب في إقبال الأمريكيات على اعتناق الإسلام؟ إن الظاهرة لا نرصدها نحن من خلال فضائياتنا وصحفنا وأقلامنا وإعلامنا، بل ترصدها أستاذة كهنوتية متخصصة في علم الإرشاد والتربية المسيحية. هي تعترف بأن إقبال الأمريكيات على الإسلام إقبال لا نظير له، وأنها ظاهرة تحتاج من علماء السوسيولوجيا أو الاجتماع وعلماء النفس وعلماء اللاهوت وعلماء الإعلام وخبراء وكوادر الإعلام، تحتاج إلى التوقف والتقصي والتحليل، لماذا تقبل الأمريكيات على اعتناق الإسلام هذا الإقبال العظيم، برغم أن دعاية المسلمين لأنفسهم وأن إعلامهم الذي يطرق الأبواب ويصل إلى واشنطن هو إعلام ضعيف. آثرنا أن نبدأ الحلقة بهذا الكتاب من باب التوثيق الذي اعتدناه مع حضراتكم، سر إسلام الأمريكيات. وبالمناسبة الكتاب في عنوانه الأصلي Daughters of Another Path، أو بنات الدرب الآخر أو الطريق الآخر، لكن حينما ترجم الكتاب إلى العربية سمي هذا الاسم سر إسلام الأمريكيات. أشياء كثيرة كارول أنوي تستلفت النظر إليها، وهي تعترف في ثنايا سطورها أن الإسلام يمتلك طاقة من الأنس الروحي والعاطفي، طاقة من الزاد الروحي لا نظير لها فيما تعرف من المعتنقات. وتعترف كارول أنوي في كتابها الذي نستهل به حلقتنا أنه برغم دعاوى التشويه التي لا يفتأ الإعلام الغربي وخصوصا الميديا الأمريكية تحركها وتباشرها صباح مساء لتنفير الرأي العام من الإسلام وأهله وثقافته ومنابعه، فإن المسلمين ما يزالون لهم حضور في المجتمع الأمريكي، والثقافة الإسلامية ما زال المجتمع الأمريكي يتعرف إليها، وأن إقبال الأمريكيين على الإسلام لم يهبط المنحنى الخاص به بل تضاعف هذا المنحنى، ومع كل ضربة من ضربات التشويه وتدليس الحقائق ما يزال الأمريكيون يقبلون على اعتناق الإسلام، وما تزال الأمريكيات يقبلن على اعتناق الإسلام. آثرت إذن كارول أنوي في هذا الكتاب أن تخص بالذكر ابنتها جودي التي أفلتت من قبضتها واعتنقت الإسلام ونطقت بالشهادتين وتزوجت من شاب مسلم يقال له رضا، لكنها وسعت الدائرة وقامت بتحليل الجذور الثقافية ل 53 شخصية نسائية مهمة في المجتمع الأمريكي أقبلن على اعتناق الإسلام عن طواعية ورغبة وإرادة وحب. ماكدونالد أستاذ متخصص في الديانات والعقائد، وهو من المستشرقين الذين قاموا بدراسة هذه الظاهرة، حاول أن يجيب عن أسئلة طرحت عليه: لماذا يقبل الناس على اعتناق الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية برغم قصور الخطاب الإعلامي الإسلامي الذي يكاد يسمع صوته بالكاد؟ إن ماكدونالد يقول: ربما لأن الإسلام أفلح في أن يجيب عن أسئلة الفطرة أو استجاب لداعي الفطرة. الإسلام في قرآنه وسنته وتعاليمه، بل وحتى وتاريخه، استجاب لداعي الفطرة. هذا طرح. ومنى عبد الله ماكلوسكي حاولت أن تجيب، هي الأخرى وهي من الشخصيات الدبلوماسية الألمانية، حاولت أن تجيب عن هذا السؤال، فقالت: لا ريب أن الإسلام أتاح للمرأة حرية واسعة بعكس ما يشاع عنه، ولا ريب أن الإسلام كرس مكانة المرأة حين جعل لها حقا في أن ترث وحقا في أن يكون لها أهلية التصرف، وهو أمر لم يعرفه القانون الفرنسي إلا بآخرة من الزمان. أشياء كثيرة تجعلنا نقترب من هذه الظاهرة، ولا نريد أن ينسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت. من تكون فيرجينيا جراي هنري التي بدأنا حلقتنا بصورتها، ومعنا لها صورة أخرى في مكتب شيخ الأزهر السابق الدكتور عبد الحليم محمود، والصورة التقطت سنة 1970. فيرجينيا جراي هنري أو عائشة عبد الله أقبلت على الإسلام واختارته دينا، وفيرجينيا جراي هنري اختارت الإسلام بعد رحلة طويلة من القراءة والتفكر والتدبر. كانت طالبة نجيبة، استلفتت الأنظار بقوة إليها بفضل نبوغها في جامعة كولومبيا، وزملاؤها وزميلاتها في هذه الجامعة أشادوا وأشدنا بعقلها الراجح وبرأيها المتزن وبفكرها الرصين. إن فيرجينيا جراي هنري بدأت تشهد نوعا من العزلة، ما عادتش بتنخرط مع زملائها في حديثهم اليومي المكرر، بدأت تنعزل شيئا فشيئا. وأيقن القريبون من فيرجينيا جراي هنري أنها بصدد قرار خطير وأنها تفكر في أمر خطير. إن فيرجينيا جراي هنري بدأت تتشكك في حقيقة ما كان يقال لها في رحاب الكنيسة البروتستانتية، بدأت تتشكك في حقيقة تفكير القوم في الحياة الآخرة. فيرجينيا جراي هنري كان تفكيرها منصبا على الحياة الأخرى التي تكون بعد الموت، الحياة البرزخية التي تشهد معايير أخرى وتشهد حسابات أخرى. تقول فيرجينيا جراي هنري: يعيش الناس في الولايات المتحدة الأمريكية وكأنهم ماكينات ضخمة لا تكف عن الدوران، كأنهم ماكينات ضخمة لا تكف عن الدوران، فهم يعتبرون أن دنياهم هي دنياهم وأخراهم، وهم لا يكادون يفكرون في حياة أخرى. حتى في رحاب الكنيسة البروتستانتية فإن المحاضرات اللاهوتية التي كانت تقدم لها لم تكن تركز على الحياة الآخرة، ما يكون بعد الموت. إن كثيرا من الأسئلة الشاردة في نفس فيرجينيا جراي هنري بقيت معلقة في الفضاء، وانخرطت في جماعة من الجماعات المذهبية والدينية في الولايات المتحدة الأمريكية تسمى جماعة الروحانيين أو الجماعة الروحانية، لكن تبين لها أن أفكار هذه الجماعة أفكار مشوشة مضطربة مختلطة. تبين لها أن الإنسان الأمريكي يعيش وهو معتقد أنه حينما يبلغ 60 من عمره فإن حياته ستنتهي. طب يعمل إيه لغاية ما يصل إلى 60؟ ليس أمامه إلا أن يستزيد من شهوات الدنيا وأن يعب من لذاتها ما شاء له مزاجه وهواه. يراقص امرأة في حانة، أو يحتسي كؤوسا من الخمر حتى الثمالة، أو يظلم، أو يتجر غاشا ومدلسا، أو لكنه يريد قبل أن يصل إلى 60 من عمره أن يعب وأن ينهل من لذات الحياة بلا حدود وبلا شروط وبلا قيود. لأن الإنسان الأمريكي كما تقول فيرجينيا جراي هنري أو عائشة عبد الله لا يفكر تقريبا في الحياة الأخرى. لما التحقت بجامعة كولومبيا بدأت تدرس الأديان، تدرسها نحوا من 4 سنوات. وهنا لابد أن نلتفت إلى شيء خطير: الدعايات الصهيونية تبث رجالها في الجامعات والمؤسسات العلمية الكبيرة وتحاول أن تقيم سدا منيعا بين الناس وبين الإسلام. أنت ليه بتقول هذا الكلام؟ لأن قصة فيرجينيا جراي هنري أصدق دليل على صدق ما نقول. تقول فيرجينيا جراي هنري: وقفت ذاتي 4 سنوات أدرس الأديان، أدرس اليهودية وأدرس المسيحية وأدرس الإسلام وأدرس البوذية وأدرس الهندوكية، لكن لاحظت أن رئيس القسم الذي تسميه كما تقول في مذكرتها موريس فريدمان، رئيس القسم كان من ذوي الأصول اليهودية، وكان حريصا أن تكون المادة التي تدرس حول الإسلام مادة مقتضبة وصغيرة الحجم وغير معرفة بالإسلام، حتى إنها حينما كانت تحاول أن تسأل أساتذتها كانوا يتعللون بأن الكتب التي تعرف بالإسلام وخصوصا بالإسلام كتب حجمها قليل ومعرفتها بالإسلام معرفة قشرية وسطحية وغير عميقة. طب من المسؤول عن هذا؟ أن موريس فريدمان رئيس القسم وأمثاله من ذوي الأصول اليهودية بميولهم الصهيونية الواضحة كانوا حريصين أن يقيموا حاجزا منيعا بين مجموع الطلاب وبين التعرف إلى الإسلام. إن فيرجينيا جري هنري لم تجد ما يشفي غليلها، وأفلحت الدعايات الصهيونية، وأفلح هذا الحاجز المنيع أن يجعل معرفتها بالإسلام حتى هذه اللحظة معرفة قاصرة. لكنها تعرفت إلى أستاذ إنجليزي وبدأت تداوم زيارة المكتبات الكبيرة، وبدأت تلتمس الثقافة الإسلامية في مظانها. والغريب أن هناك دعايات سمجة تروج ضد الإسلام، من ذلك مثلا ما يذكر في الكتب الأمريكية مرارا، مش مرة واحدة أو مرتين، إنهم بيقولوا في كتبهم إن القرآن وصف النساء بالعجماوات أو الحيوانات. طب دلونا على آية واحدة أو سورة واحدة تستجيز لكم وتبيح لكم أن تخرجوا على الرأي العام بهذا التشويه. إن فيرجينيا جري هنري أو عائشة عبد الله حينما قرأت الثقافة الإسلامية في مظانها ومصادرها الأصلية بلا تشويه، تبين لها حجم الجريمة التي ترتكب في حق المسلمين وفي حق قرآنهم وفي حق سنتهم وفي حق ثقافتهم. تبين لفيرجينيا جري هنري ملامح الصورة التعسة التي ينهض بها الميديا الأمريكية أو الأجهزة الإعلامية الأمريكية، وتنهض بها الدعايات الصهيونية، وتنهض بها الشخصيات الإعلامية المؤثرة كشخصية موريس فريدمان في جامعة كولومبيا، وهي من الشخصيات التي تعمدت أن تضع الحواجز بين الرأي الطلابي وبين التعرف إلى الإسلام. فيرجينيا جري هنري من واقع زياراتها المتكررة للمكتبات بدأت تتعرف إلى الإسلام. ربما يكون لنا مع إخواننا في الكنترول صورة لفيرجينيا جري هنري أو عائشة عبد الله بعد أن تسمت بهذا الاسم، وسنعرف بعد حين لماذا اختارت هذا الاسم. كان لنا مع صورة أو معنا لها صورة وهي في مكتب شيخ الأزهر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود على ما أسلفنا القول. والمرأة زارت مصر وقامت بزيارة لمجمع البحوث الإسلامية وتعرفت إلى الإسلام عن كثب، وقبل حتى زيارتها لمصر كان ترددها على المكتبة حافزا لها أن تتعرف إلى الإسلام تعرفا حقيقيا. فيرجينيا جري هنري تبين لها أن حقائق الآخرة في حياة المسلمين حقائق لها أصداء كبيرة، وأن المسلم يفكر في آخرته تفكيرا جديا. لقد قلنا في صدر الحلقة إن فيرجينيا جري هنري لاحظت على الشخصية الأمريكية أنها لا تكاد تفكر في الحياة البرزخية أو في الحياة الآخرة إلا حينما تغرب شمس العمر أو تؤذن شمس العمر بالغروب، ويدخل الإنسان في مرحلة الشيخوخة. ها هنا يبدأ الأمريكي في الانتفاض ويبدأ في التفكير فيما يكون بعد الموت. لكنها لاحظت أن حقائق الآخرة في القرآن وحقائق الآخرة في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وحقائق الآخرة في حياة المسلمين حقائق لها أصداء مؤثرة في حياتهم في الدنيا، وأن الإسلام يتعامل مع الآخرة تعاملا جديا، وأن نبي المسلمين نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يفتأ يذكر المسلمين بآخرتهم. لاحظت فيرجينيا جري هنري أن أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في قريش في تجمعات قريش ذكرهم بالآخرة، فقال لهم في كلماته التي تلمع كفصوص الماس، قال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تفعلون، والله الذي لا إله إلا هو لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن على ما تفعلون. كأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول كلماته التي تقرع أسماع تجمعات المشركين من القرشيين وغيرهم ذكرهم بالآخرة، وذكرهم بميزانها، وذكرهم بصراطها، وذكرهم بحقائق الآخرة. وتحول هذا إلى منهج ثابت متغلغل في القرآن الذي كان لا يفتأ يذكر الناس بآخرتهم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر والشمس على قعيقعان، وقعيقعان جبل من الجبال المعروفة بمكة. يعني هم قاعدين بعد ما صلوا العصر بشيء يسير في لحظة من لحظات التأمل، لكن تأمل المسلمين كان يتخذ مسارا آخر. يعني إحنا بنضيع الأوقات الآن في مسامرات، في فحش، في غيبة، في نميمة، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خلوا إلى أنفسهم أو جمعتهم تجمعات الصحبة في لحظات التأمل كانوا يتذاكرون آخرتهم، ويتذاكرون ما يكون بعد الموت، ويطرحون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده يؤكد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جالسين معه والشمس على قعيقعان بعد ما صلوا العصر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى. الله، على هذا الكلام عاوزين نقف عنده. يعني إيه بقى ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى؟ يعني إيه المعنى؟ هو باقي من النهار إيه؟ إحنا قلنا أنهم قاعدين بعد العصر، يعني باقي على المغرب شيء يسير جدا، باقي على الظلام وحلول الظلام وقت يسير جدا. ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى، كأنه يذكرهم أن الآخرة على مبعدة خطوات منهم. لأنه ساعات الشيطان يمني النفس بأنه لسه بدري على الآخرة، لسه بدري على الموت، لسه بدري على هذه القصة، قصة الميزان وقصة الصراط وقصة الشفاعة، لسه بدري على الكلام ده. من حقك أن تعب من لذات الحياة ما شاء لك مزاجك وهواك، من حقك أن تظلم، من حقك أن تفتأت على حقوق غيرك، وبعدين في الآخر ابقى توب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذه الخرافات التي تعشش في الأدمغة والعقول. ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى. خلاص، بينك وبين الآخرة وقت زمني يسير، ولا بد أن تأخذ لها أخذها، ولا بد أن تستعد لها. لما سأله الأعرابي: يا رسول الله متى الساعة؟ يا رسول الله متى الساعة؟ وقد طرح هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. في المرة الأولى طرحها جبريل في الحديث المعروف المشهور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي مرة ثانية سأله أعرابي: متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم معنفا: ويحك، إن الساعة آتية لا ريب فيها، فما أعددت لها. هو ده السؤال الاستراتيجي المهم. والله تجي الساعة النهاردة، بكرة، بعد بكرة، بعد سنة، لكن السؤال الاستراتيجي الأهم مش إمتى هتقع، ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ أنت لما بتدخل امتحان وبتتسرب إليك أسئلة الامتحان بتبقى يعني مبتهج، ما هو مش هنذاكر، عارفين الأسئلة. طب ما أنت تسربت لك أسئلة الامتحان من الكنترول، وتعرف مقدما أسئلة الآخرة وأسئلة القبر ما نوعها. أسئلة معروفة عن ربك وعن دينك وعن نبيك، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المسلم يعيش وفي ضميره ووعيه حقائق الموت والآخرة، وهذا ما لاحظته فيرجينيا جري هنري، أن المسلم بالذات دون أي معتنق أو مذهب أو ديانة أخرى يتعامل مع الآخرة تعاملا جديا لا هزل فيه، وكأنه يتمثل صورتها أمام عينيه، كل مشاهد الآخرة، درجات الجنة ودركات النار، مشاهد الآخرة تتمثل في القرآن تمثلا كاملا. بل إن أسماء القيامة في القرآن تعددت، والقرآن سمى القيامة نحو من 15 اسما، سمى القيامة، سميت في القرآن 15 اسم تقريبا، الواقعة والحاقة والطامة ويوم التناد ويوم التلاق ويوم البطالة، سميت الآخرة وسميت القيامة في القرآن بنحو 15 اسم. وقد قال علماء البلاغة إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. في بلاغة العرب لما تسمي، لما تطلق على شيء أسماء كثيرة، هذا يدل على عظم هذا الشيء وعلى أنه شيء خطير جليل في حياة الناس. كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. إذن حقائق الآخرة في ثقافة المسلمين حقائق ناصعة، والقرآن يتعامل مع الآخرة وحقائقها تعاملا جادا لا هزل فيه. بل إن أساس التربية الإيمانية في القرآن ربط القلوب بحقائق الآخرة، ربط القلوب الحائدة النافرة الشاردة، ربطها بحقائق الآخرة، أن نعرف أن هناك حسابا وأن هناك ميزانا وأن هناك صراطا سيجاز عليه، وأن هناك ملائكة يعدون ويحصون علينا أعمالنا. معنا ضمن أغلفة الكتب المهمة، وقد يعني طالبني بعض الناس بأن أرشح كتبا للقراءة، واقع الحال أنه فيرجينيا جري هنري أبدت إعجابا شديدا بأمهات المؤمنين وخصوصا السيدة عائشة، ولذلك حينما اختارت الإسلام دينا تسمت باسم عائشة. نشكر إخواننا في الكنترول، ده كتاب من الكتب المعرفة بعنوان موسوعة أمهات المؤمنين، دراسة في سيرهن ومروياتهن، من تأليف أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين والأستاذة إخلاص إصلاح الرفاعي. الكتاب كما ترون عبارة عن تجميع للأحاديث التي قامت أمهات المؤمنين بروايتها، وعبارة عن سرد لقصصهن من واقع النصوص الصحيحة، النصوص المتواترة الصحيحة غير المكذوبة. وإحنا بنقول دائما الشخصيات الإسلامية المهمة والرموز الإسلامية تتعرض لحملات للتشويه، والسيدة عائشة بالخصوص تعرضت لحملات تشويه في الداخل والخارج. وأنا يمكن كنت شاهدا على كتاب يعني أقل ما يوصف به أنه أقرب إلى السم الزعاف، كتبته كاتبة مغربية اسمها فاطمة المرنيسي، والكتاب بعنوان الحريم السياسي النبي ونساؤه. شوفوا حتى العنوان، الحريم السياسي النبي ونساؤه. وإيه بحكاية الحريم السياسي؟ هي عاوزة تقول أنه من نسميهن بأمهات المؤمنين كان لهن أطماع سياسية، أطماع سياسية، وتضرب مثلا بالسيدة عائشة. وأنا يمكن في القناة الثقافية رددت على الكاتبة في حينها وفنت ما ورد في هذا الكتاب من مغالطات تاريخية ومن أساليب هشة رديئة في التوثيق، أقل ما توصف به عدم الأمانة، وإنه الكتاب يخاطب الصورة التي يريدها الرأي العام الغربي، أو يكرس الصورة التي يريدها الرأي العام الغربي. لكن حملات التشويه ضد أمهات المؤمنين تحدث في الخارج وتحدث في الداخل مع الأسف. إحنا بدأنا نقرأ عن استفتاءات عن أسوأ صحابي وأفضل صحابي، وبدأت بعض المعالجات الصحفية لأحداث الفتنة، معالجات خفيفة الوزن ليس لها قدم ولا ساق، لا في علم ولا في توثيق ولا في تأريخ ولا في علم جرح وتعديل ولا في تقصي للنصوص. أريد أن أقول أمهات المؤمنين فتحنا أمام عائشة عبد الله أو فيرجينيا جري هنري مساحات للتعرف إلى الإسلام. وقد قالت فيرجينيا جري هنري: آنست في حياة أمهات المؤمنين حياة تمثل أنموذجا حيا للطهر والعفاف، تمثل أنموذجا حيا للطهر والعفاف، كأنها تتابع شريطا سينمائيا من بدايته حتى نهايته، من بداية تعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيدة عائشة وحتى وفاة السيدة عائشة وهي في نحو 70 من عمرها. إن فيرجينيا جري هنري كانت تتابع حياة أمهات المؤمنين وبالخصوص حياة عائشة وهي مدهوشة مذهولة، مذهولة من حجم هذا الحب الذي يستوطن القلوب، من حجم هذه القلوب أو من صدق هذه القلوب التي ارتبطت بحقائق الآخرة. وهنرجع تاني ونقول إنه فيرجينيا جري هنري تقول إحساس المسلم بالآخرة يفوق إحساس أي صاحب مذهب أو معتنق آخر. المسلم دائما يعيش مؤرقا بمشاهد الآخرة يتمثلها أمام عينيه، فتمثل على حركته في الحياة رقيبا أخلاقيا يلازمه كظله، لأن المسلم عارف أنه هيحاسب، وإذا أخذ ما ليس له عارف أنه هيحاسب، وإذا كذب أو دلس أو غش عارف أنه هيحاسب. بل إن أحاديث الإسراء والمعراج وغيرها من الأحاديث جعلت مشاهد الآخرة في أدق جزئياتها التفصيلية ماثلة أمام عينيه. والكلام اللي قالته فيرجينيا جري هنري كلام علمي ودقيق وسليم. لا أدل على ذلك من أن عمرو بن العاص هزته لحظة صدق رضي الله عنه، فجمع أسرته حوله قبل موته وقال لهم كما أثبت الإمام مسلم في صحيحه: إن أنا مت. طيب هنعود لهذا الحديث مرة أخرى بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا
يا دكتور.
أهلا وسهلا.
كيف الصحة؟
جزاكم الله خيرا. الحمد لله.
نحن نحبك في الله عز وجل.
أحبك الذي أحببتني.
ونشكرك على البرنامج الرائع هذا.
جزاكم الله خيرا.
وكان عندي تعليق بسيط يا دكتور لو سمحت.
تفضل.
يعني أنا شهدت حضرتك في برنامج كان جه في رمضان، كانت اللي هي الجلسات الإيمانية اللي بتكون آخر الليل هذه.
نعم.
وكان مع حضرتك أحد اللي برضو الدكاترة اللي موجودين.
نعم.
واتكلمتم في مسألة وهي يعني بعد بعض الدعاء، ومش كل الدعاء، بعد
نعم.
بعض الدعاء عن الكلام في مسائل الواقع.
نعم.
يعني أخذون يعني مسائل العبادات والصلاة والعقيدة ويبعدون عن مسائل الواقع، وخصوصا الأحداث الجارية على الساحة.
نعم.
أحزنني كثيرا يعني أن بعض المتصلات أساءت الفهم وبدأت تتكلم عن المشايخ بأسلوب سيء جدا. يعني لقيتها في مرة بتقول مثلا الناس دي ما بتقراش جرايد، والناس دي ما تعرفش حاجه عن الدنيا، والناس. فحضرتك انت بتدعو الى دعوه هادفه جدا، وانا فاهم يعني اسلوب حضرتك.
نعم.
انت حضرتك عايزنا نعيش المسائل وان الدين يبقى دين عملي.
نعم.
وانا مبسوط جدا من الفكره دي، ان فكره انا احبها جدا جدا، ولكن بعض المشاهدين للاسف يفتكر كلام حضرتك ان انت بتطعن في المشايخ اللي هم اهل السنه، اللي هم اصلا وصلونا لمعرفه هذا الاصل. فاحنا ما عندناش فرق النهارده. ايوه الشيخ اللي بيعلمني العقيده لازم يكون موجود، والشيخ اللي يعلمني برضو علم الواقع لازم يكون موجود. فمش عشان أتعلم علم الواقع ألغي الشيخ اللي علمني العقيدة وعلمني الإيمان وعلمني مسائل الكفر والإيمان وعلمني عدم التشبه بالكفار وعلمني. فأنا أرجو أن حضرتك توضح المسألة دي ليا مرة أخرى. بعض المشاهدين اللي ظنوا أن حضرتك بتطعن في أهل السنة، المشايخ أصحاب اللحية الكريمة وأصحاب زي السنة وهذه الأمور. يعني
نعم.
أرجو أن يعني يكون الفكرة وصلت لحضرتك، وجزاك الله خير وربنا يبارك فيك يا رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. إيه طبعا. جزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه طبعا إحنا عندما نتحدث، إحنا كنا بنقدم برنامج في رمضان بعنوان مقومات الداعية، ورصدنا بعض السلبيات من قبل بعض الدعاة، لكن نقول دائما مسيرة الأمة لا تخلو من العثرات والسلبيات، وإحنا دائما أول من يقول زي ما قال عبد الله بن أبي جعفر العلماء منار البلاد، وزي ما قال أبي وغيره العلماء قبلتي إذا لقيتهم وضالتي إذا لم ألقهم ولا خير للناس إلا بهم، وزي ما قال يعني علماؤنا لحوم العلماء مسمومة. فنحن حينما نتناول على الطريقة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتناول بها، لا نزج بأسماء، لا نزج بوقائع، لا نزج بأحداث تفصيلية، لكن نتحدث عن هذه السلبيات من باب ما بال أقوام، ما بال أقوام. ولا بد أن نبصر بصورتنا في المرآة وأن نبصر بهذه السلبيات، لا بهدف تصدير الإحباط أو تشجيع قطاعات من الرأي العام على التوقح والتجرؤ على العلماء، وإنما بهدف أن نصحح المسيرة، وبهدف أن نربط القلوب بحقائق الآخرة، وبهدف تصحيح النية وضمان تجرد القلوب من الأهواء. وأظن أن الرسالة وصلت، ومن واقع ما وصلني شخصيا في النت وغيره استقبلت حلقات رمضان حول مقومات الداعية بأصداء طيبة وإيجابية، وكانت داعية إلى أن نصلح المسيرة، وهذا هو المطلوب. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
أهلا وسهلا،
أسعد الله مساءك وكل عام وأنتم بخير.
وحضرتك بأتم الصحة والعافية،
وزادك الله يا دكتور حسام عقلا ونورا وبصيرا.
جزاكم الله خيرا.
أخي الكريم، عندي اقتراح لقناة الرحمة إذا كان أمكن.
تفضل.
لأننا نحتاج أمثالك من الدكاترة الطيبين ليردوا على الشبهات التي تثار عن الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم.
ومحاولة الطعن فيهم.
نعم.
فهناك قنوات شيعية تذكر الصحابة وتذكر السيرة وتلبس على عامة الشيعة أولا، وأيضا تحاول أن تلبس على باقي المسلمين.
نعم.
فكنا نتمنى لو تكون هناك قناة متخصصة للرد على هؤلاء، بحيث أنها ترصد مثلا قنواتهم وما يحصل فيها من أحداث، وليس للتشهير أو لزيادة الضغينة، ولكن للتفنيد، لكي يقولوا لعامة الشيعة إخواننا من العامة المساكين الذين هم يعني ملبس عليهم أمر دينهم، يوضحوا لهم أن هذا غير صحيح، أن هذا ليس من أحكام الشرع، أن هذا لم يرد فيه دليل، أن متابعة الرسول قال الله وقال الرسول هو الخط الصحيح، وأيضا يمنعون فتنة عن باقي المسلمين.
نعم.
فأتمنى من الدكتور عقل أن يكون أحد هؤلاء الذين يرفعون هذا الاقتراح للقناة.
أتمنى
لكم التوفيق والسداد والعون، ومهمتكم كبيرة وكبيرة وعظيمة، فأسأل الله أن يسددكم.
آمين يا رب، آمين. جزاكم الله خيرا. طبعا إحنا لسنا منفصلين عن نبض الأحداث التي تقع، وأنا أعرف أنه في الأسابيع المنصرمة يعني أثير جدل وجدل ساخن ومحموم بسبب بعض التصريحات التي أدلى بها فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي فيما يتعلق بوجوب أن يحترم السنة الشيعة والشيعة السنة. وأظن أن هذه التصريحات جعلت بعض إخواننا الشيعة يثيرون هجوما كبيرا، وظهر هذا الهجوم خصوصا في النت، ووصل الأمر إلى تدمير مواقع النت، وتم تدمير مئات المواقع تدمير متبادل. وأنا لست منفصلا عن نبض ما يحدث وعن نبض بعض دعاة الفتنة ومنابر خطاب الفتنة التي تحاول أن تلوث بعض الأسماء التي نعتز بها من قبيل السيدة عائشة وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر. وأظن أني في بعض الحلقات الماضية رددت على ذلك في حينه، وخصوصا على أحد دعاتهم الذي تخصص في التوقح بشأن سيدنا عمر رضي الله عنه، ولا بأس أن نعيد طرح اقتراح الأخ المتداخل وأن نعالجه المعالجة الحصيفة الكيسة التي تضمن أن تبقى هذه الرموز في ضمائرنا. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الأخ حسام عقل.
أيوة.
أشكرك على البرنامج، شكرا جزيلا، وزاد الله من أمثالك.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا ربما بعض المداخلات تبعد بنا عن الموضوع الجذري، لكن على اي حال مداخلة الاخ، المداخلة الاخيرة التي اثارها الاخ هي جزء ايضا او ليست منفصلة عن الموضوع الذي نعرض له. اذا كانت هناك اوساط من الشيعة تخصصت في الهجوم على السيدة عائشة واتهامها بكل نقيصة وبأنها سبب من أسباب الفتنة دون تمحيص لوقائع التاريخ وأحداثه، فإحنا بنقول لهم هو السيدة فيرجينيا جراي هنري كان من أسباب قبولها الإسلام وإقبالها على الإسلام قراءتها لسيرة عائشة، قراءتها لسيرة عائشة. السيدة فيرجينيا جراي هنري لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل السيدة عائشة معاملة كريمة، وأنها بدورها عاملته معاملة كريمة، وأن العلاقة بينهما كان فيها من الود وكان فيها من التوقير المتبادل ما يبعث على الإعجاب، إلى حد أن السيدة عائشة كانت إذا تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول حبي رسول الله قال كذا، حبي رسول الله قال كذا، من فرط حبها له وتعلقها بسيرته. مشاهد جميلة وقفت عندها فيرجينيا جراي هنري وقالت طبيعي أن الإعلام الغربي لا ينقل هذه المشاهد، وطبيعي أن يفهمنا أن المسلمين لا عمل لهم إلا الولوغ في الدماء، لا عمل لهم إلا الولوغ في الدماء وإنهم دمويون، طبيعي أن الإعلام الغربي يصدر هذه الصورة ويكرسها، لكن علينا واجب أن نتقصى الحقائق وأن نلتمس الحقائق في مظانها. صورة جميلة بين زوجين متحابين، والصورة نقلها الإمام البخاري وجاءت في جامع الأصول، بعضنا يعرفها وبعضنا لا يعرفها، لكن هذه الصور والمشاهد هزت فيرجينيا جراي هنري من الداخل، حفزتها أن تقبل هذا الدين وأن تحبه. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته، تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فانكشفت ناحية الستر، كانت في مخدعها، وكان ذلك في أعقاب زواجهما بفترة زمنية يسيرة، هبت الريح فانكشفت ناحية الستر عن بنات لي لعب، حاجة كده زي العرايس الصغيرة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم وهو شايف عندها بعض الميول الطفولية، ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي يا رسول الله، بناتي يا رسول الله. قال لها وما هذا الذي في وسطهن؟ وكان وسط العرايس الصغيرة دي فرس له جناحان من رقاع، فرس كده لعبة له جناحان من الجلد. قال لها وما هذا الذي في وسطهن؟ فبتقول له فرس له جناحان. قال لها فرس له جناحان، كأنما يقول متعجبا. قالت له أما علمت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ أما علمت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. مشاهد عجيبة وقفت عندها فيرجينيا جراي هنري والتقطت هذه المشاهد بقلبها، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته، كيف كان يتعامل معها ويحترم هذا الإحساس الطفولي الموجود داخلها، كيف كان حريصا على أن تستبقى مساحات الود وأن تعمق، كيف كان حريصا أن يداعبها وأن يخفف من ألمها، مع أنه كان قد بدأ بوجعه الذي مات به. لما دخل فوجدها تقول ورأسا، فقال لها بل أنا ورأسا، وهو يخفف من مصابها. لكن فيرجينيا جراي هنري لاحظت أن السيدة عائشة لم تكن فقط مثلا حيا للإنسان المحبة الحريصة على نقل هذا الميراث النبوي العظيم دون تشويه، لكنها كانت نموذجا للمرأة المثقفة المتعلمة المتحققة بالعلم الشرعي. لقد هالتها الأرقام والحقائق. تقول فيرجينيا جري هنري: هالني أن أجد عائشة رضي الله عنها قد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2200 حديث وعشرة أحاديث. أنا بقول ده لكل المشوهين، والله لقد سمعت داعية من دعاة الروافض، وأنا لا أريد أن أنكأ جروحا، لكن سمعته يقول إنما سميت بالحميراء أخذا من الحمار. هذا الكلام قيل وبث على الهواء، ومن أسف فإن دعاة الفتنة هناك ما زالوا يتحركون. نقول لهم: عائشة بثقافتها بأخلاقها التي تعلمت أو تربت أو شذبت في رحاب المدرسة النبوية وفي رحاب مدرسة الصديق، ماذا تنتج المدرستان؟ المدرسة النبوية ومدرسة الصديق، ماذا تنتج المدرستان إلا خيرا وإلا أخلاقا تطاول الثريا؟ والسيدة عائشة روت عن رسول الله 2200 حديث وعشرة أحاديث، فهي ممن يسمون في علم الحديث بالمكثرين، والمكثرون من رووا عن رسول الله أكثر من 1000 حديث، يعني بتيجي في الترتيب بعد أبي هريرة وابن عمر. بالله عليكم، الذين يشوهون عائشة هل كانوا يستطيعون أن يتصوروا صورة هذا الميراث من الأحاديث لو لم تتدخل عائشة بتوثيقها وعلمها وذاكرتها وخدمتها لهذه السنة؟ ألا يعرف هؤلاء أن لعائشة في الصحيحين نحو من 297 حديث؟ عائشة لم نأتي على ذكرها من قبيل الاستطراد، لأن السيدة عائشة بثقافتها وعلمها وتاريخها وسيرتها كانت من الأسباب التي عجلت من فيرجينيا جري هنري أو عائشة عبد الله بقرار الهداية. وحينما قررت أن تختار اسما إسلاميا اختارت اسم عائشة إعجابا وافتتانا بهذه الشخصية وبحبها للعلم وبإنسانيتها الضافية السابغة. أريد أن أقول إن السيدة عائشة حينما توفيت لم ترى جنازة أكثر عددا منها كما جاء في المرويات الصحيحة، وصلى أبو هريرة بالناس وهم يذرفون دموعا حقيقية. فيرجينيا جري هنري اختارت الإسلام دينا لا حبا في عائشة فقط، لكن تعلقا بهذا الميراث النبوي العظيم. رحلتنا مع فيرجينيا جري هنري أو عائشة عبد الله رحلة موصولة نتابعها في الحلقات القادمة إن شاء الله. وريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.